بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس الذكر، من مجالس العلم، تشهده معكم ملائكة الله فتحفكم، تتنزل عليكم فيه رحماته، تتنزل عليكم فيه سكينته، تغشاكم فيه رحماته، يذكركم ربي جل وعلا ذكر مدح وثناء وإشادة في من عنده من الملأ الأعلى. وهذه المجالس وإن عزف عنها كثير من الناس فانشغلوا بضدها من مجالس اللهو واللعب والصخب والقيل والقال، إلا أنك يا عبد الله ويا أمة الله موفقون بحضورها وشهودها، لعلكم أن تكونوا فيها ممن نالوا هذه الرتب الأربع. وقبل البدء بهذه المحاضرة أنبه على أمرين ومسألتين، فأولهما ما يتعلق بالسترة التي أمام المصلي، فإني أرى في كثير من المساجد من يدنو إليها حتى يلصق رأسه أو يكاد بها، وهذا خطأ، بل جاء النهي عنه نهي كراهة بألا نصمد إلى السترة صمودا. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته ممر شاة، هذا مع أمره بالدنو من السترة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي لتكون سترة له في صلاته، لكن يكون بينه وبينها إما ذراع أو نحوه ممر شاة، ويأخذ منها إما يمينا أو يسارا قليلا لئلا يقوم في قلبه تعظيم هذه السترة، لأن السترة ليس المصلى إليها، وإنما المصلى إليه هو الله، فإنه بتقصد أن يصلي المؤمن إلى السترة واستتباع ذلك ربما يقذف الشيطان في قلبه أنه يعظم هذه السترة فينمو شيئا فشيئا إلى أن تكون صلاته لها. التنبيه الثاني أنه إذا ورد علينا وذكر بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حقه، بل من بعض حقه، أن نصلي وأن نسلم عليه، لأن البخيل من هو؟ ليس البخيل الذي لم يكرم أضيافه، ولا البخيل الذي لم يمد أم الشحم للضيفان، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، حيث بخل على نفسه بالأجر والثواب والحسنات. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ عدوا معي. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث جليل، وهو أصل في هذا الباب، باب التحذير والحذر من كبائر الذنوب وعظائمها. والحديث حول هذا الحديث طويل وذو شجون، ولكني أستسمحكم وأعتذر منكم عدم الإحاطة به، وإنما نأخذ منه بالجمل وبمعاقده. فإنهم قالوا قديما: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولئلا ينسي آخر الحديث أوله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، وهو فعل أمر يفيد الأمر بالاجتناب الذي يقتضي النهي عن الوقوع في هذا الفعل الذي أمرنا باجتنابه. اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر سبعا، وها هنا لفتة في الأعداد الواردة في الكتاب والسنة، وهي على ضربين. الضرب الأول: أعداد لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما يراد منها بيان الكثرة، وهي التي يعبر عنها العلماء بأن العدد لا مفهوم له، وبأن العدد لا يراد منه حقيقته، وإنما يراد منه الكثرة. وهذه أكثر موارد الأعداد في أدلة الكتاب والسنة، يأتي العدد ويراد منه التكثير والكثرة. فمن شواهده الكثيرة، وأكتفي منها بدليل واحد من القرآن وآخر من صحيح سنة النبي خير البيان، ففي القرآن في آية سورة براءة، هذه السورة التي تسمى بماذا؟ تسمى بالسورة الفاضحة، فضح الله فيها النفاق وأهله بذكر أعمالهم وذكر خصالهم. قال جل وعلا في أثنائها مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وش تهجون يا أخواني لو استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام 72 مرة؟ يغفر لهم؟ يغفر للمنافقين؟ لو استغفر لهم 70,000 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 70,000,000 مرة يغفر لهم؟ إذن ما معنى قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ العدد هنا لا مفهوم له، وإنما مفهومه بيان الكثرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30، في رواية: كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهل العدد ها هنا مراد؟ إن قلت إنه مراد فإن الواقع لا يؤيدك، لأن مدعي النبوة من عهد النبوة إلى الآن أكثر من هذا بأضعاف مضاعفة، فهنا العدد غير مراد، وإنما لبيان كثرة مدعي ومنتحلي النبوة دجلا وكذبا. ومنها أخذ العلماء قاعدة أن ألفاظ العقود، وهي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و100، ومضاعفاتها إذا جاءت في الشريعة يراد منها الكثرة هي وأبضاعها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، في رواية في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة. إذن هنا اختلف العدد، فهل معنى هذا أن قوله متعارض عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا، وإنما نوع بكثرة شعب وخصال الإيمان. ولهذا عد العلماء هذه الشعب كما صنع الحليمي ثم تلميذه البيهقي، فأوصلوا شعب الإيمان إلى نحو من 100 أو تزيد. فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أراد منها كثرة خصال وشعب الإيمان. وهذه أكثر موارد الأعداد في الشريعة. النوع الثاني أعداد يراد منها حقيقة المعدود، وهي أقل من الأول. ومن قرائنها وسياقاتها أن يذكر صلى الله عليه وسلم العدد ثم يعد بعده المعدود، فالعدد هنا مراد، كحديثنا هذا: اجتنبوا السبع الموبقات، فعد بعدها سبعة أنواع من كبائر الذنوب: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالعدد مراد. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس فعدها. إذن مباني الإسلام خمس، ليست ستا ولا أربعة، مع أن الشهادتين عدها ركنا واحدا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: حق المسلم على المسلم ست، فذكرها. ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. ثم عدها. فالعدد هنا إيش؟ مراد منه المعدود، بقرينة أن يذكر المعدود بعد العدد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وخير من نطق بلغة العرب بلغة الضاد. ومن شواهده في القرآن في كفارة اليمين، فقال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 ما يكفي، لابد 10. وفي كفارة القتل والظهار: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين. إذا صام شهرين إلا يوم ما صح، كما أنه لو لم يتابع الأيام لم يصح. إذن هنا الأعداد يراد منها حقيقة المعدود. اجتنبوا السبع الموبقات. الأمر الموبق هو المهلك الشنيع الفظيع الذي يوضع بصاحبه أي يهلكه. وها هنا اختلف علماء أهل السنة في الكبائر كم هي، فقيل 7 لهذا الحديث، وقيل 14، حتى ذكروا في الكبائر نحو من 20 قولا. وأرجح هذه الأقوال وأصحها دليلا وأقواها نظرا وتعليلا ما قرره محقق أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة ما جمع وصفا أو أكثر من الأوصاف 7. هذه الكبيرة، وبالتالي الصغيرة ما دونها، لأن الله يقول في آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا: فلا يستحق هذين الوعدين بتكفير السيئات وأن يدخل المدخل الكريم في الجنان إلا من تجنب هذه العظائم والكبائر من كبائر الذنوب. ما هذه القيود 7؟ هي كل ذنب، وهذا القيد الأول، رتب عليه حد في الدنيا. فالقذف كبيرة، لأن حدها في الدنيا ماذا؟ الجلد 80 جلدة، وشرب الخمر كبيرة لأن حدها الجلد، والسرقة كبيرة لأن حدها القطع. هذا القيد الأول. الثاني: أو رتب عليه وعيد في الآخرة باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة إيش؟ كبيرة، رتب عليها اللعن. لعن الله من لعن والديه، فلعن الوالدين لك أو لغيرك فيلعن والديك كبيرة. أو رتب عليه وعيد بالنار، كل ذنب توعد فاعله بالنار فهي كبيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار ثوبا أو بشتا أو سروالا أو جبة، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. دل على أن إرخاء الإزار والثوب والبشت والمشلح والجبة والفروة دون الكعبين كبيرة، لأنه توعد عليها بالنار. هذا القيد رقم كم؟ دققوا الحساب، تطول العشرة، ما بعد دخلنا في الحديث إلى الحين يا أخواني. القيد الرابع: أو رتب عليه وعيد بالغضب، كل ذنب رتب عليه وعيد بالغضب فهو كبيرة. ومن شواهده في آية النور قوله جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في الملاعنة، وقوله في القاتل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ويأتي لها مزيد بيان في الذنب الكبيرة الثالثة. إذن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب. القيد الخامس: أو نفي الإيمان عن صاحبه، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه بسببه فهو كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي يؤذي جاره في نفسه، في عرضه، في ماله، في أهله، في ولده، في ماله، هذا مرتكب لكبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. القيد السادس: كل ذنب تبرئ من صاحبه فهو كبيرة. وما أكثر الذنوب التي تبرأ نبينا من صاحبها. ففي باب الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه وعيد للخوارج على جماعة المسلمين بالتبرؤ منهم لأنهم حملوا علينا السلاح. ففعل الخوارج كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، فالغش كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: واسمعنا يا معاشر النساء ولا يهون الرجال، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب زوجا على زوجته فليس منا. التخبيب الإفساد حتى ترفع قضية إيش؟ الفسخ بين قوسين الخلع على زوجها. وما أكثرهم في الجروبات، جروبات من؟ المختلعات. وش تبين فيه؟ يحبس حريتك، يكتم على نفسك، عاشت معه 25 سنة والآن افطنت النكات من على نفسها. قدمي فيه واخلعيه. هؤلاء المخببات، ومثلهم المخببون، تبرأ النبي منهم، ففعلهم كبيرة من كبائر الذنوب. القيد السابع: كل ذنب صغير أصر عليه فاعله صار بإصراره وتكراره هذا الذنب كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وكان السلف يعظمون هذا الباب جدا، ولهذا مما ذكروا من لطائفهم وما أكثرها قالوا: إن الذنب الكبير يقارفه المؤمن فيحتف به من الملامة والقلق والاضطراب وضيق الصدر والخوف من عواقبه، ما يجعل هذا الذنب صغيرا في حقه عند الله أو لا يجعله شيئا. ويحتف بالذنب الصغير من الإصرار وعدم المبالاة وقلة الاهتمام، ما يصير هذا الذنب الصغير في حقه عند الله كبيرا. هذه قيود سبعة تجمع كبائر الذنوب ومبناها على الأدلة وعلى تفسير السلف من قول ابن عباس وأبي سعيد وسفيان ابن عيينة والإمام أحمد، وبهذا القيد يفرق بين الكبائر والصغائر، هذا القيد الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أعظمها وأشنعها وأفظعها: الشرك بالله، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، الشرك أكبر الكبائر كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، أكبر الكبائر الإشراك بالله يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في العبادة والألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. والشرك من قباحته وفظاعته جاء فيه عدة أخطار، فخطره الأول أنه الذنب الذي لا يغفره الله، ففي آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخطر الثاني أنه الذنب الذي يحبط العمل من أي كان عامله، ولو كان الذي وقع في الشرك من رسل الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك. قرأتم في سورة الأنعام في سياق ذكر 18 نبي ورسولا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى قوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين سميناهم لك وأنت منهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يؤيدها ما في آخر الزمر في قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك. من هو الخاطب؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الشرك في خطره يحبط الأعمال ممن وقع كائنا من كان. الخطر الثالث أنه الذنب الذي يحرم على صاحبه الجنة ويوجب عليه النار. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك سيكثر في آخر الزمان، والآن وقبل الآن كثرت وسائله، ولا سيما الرياء، هذا الشرك الخفي الذي خافه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من مخافته عليهم المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، بل خاف علينا الأئمة المضلين، أئمة السوء وعلماء السوء وأمراء الضلالة والسوء، أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. لما؟ لأن الشرك الخفي لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره. وكذا أئمة الضلالة وعلماء الضلالة والبدعة والسوء لا يسلم منهم الناس في أول الزمان أو في آخره. لكن المسيح الدجال يسلم من شره وفتنته كل من مات قبل ظهوره عليه، وإنما تتحقق فتنته على من خرج عليهم الدجال في زمنهم. الشرك الخفي خفي كاسمه، وهو يدور مدار الرياء، يزين صلاته ليمدح، يتصدق ليثنى عليه، يتابع بين الحج والعمرة ليسمع، يفعل العبادة يبتغي منها مدحة المادحين، وبين قوسين تصوير المصورين وانتشارها في الوسائل. ويا لله كم في مشاهد التوحيد في الحج، في الطواف، قبله الإحرام، بعده السعي، في الوقوف بعرفة، في المزدلفة، برمي الجوار. من يهتم بالتصوير بالسيلفي أو يجعل من يصوره ليرسلها إلى أهله وصحابته وقراباته. وهذا من أعظم أبواب ووسائل حصول الرياء. يعرف الناس بعبادته، يعرف الناس بدينه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. ولهذا الرياء يقع إذا قلت المبالاة والاهتمام به. أما إذا خافه المؤمن وحذره كما خاف الصحابة عمر وأمثاله رضي الله عنهم النفاق وحذروه، كان هذا الخوف والحذر من أعظم أسباب السلامة منه. والرياء إذا خافه المؤمن واتقاه وحذره نجا منه. والشرك يزداد بدءا من الشرك الأصغر في الحلف بغير الله، يحلف بعزه وشرفه وأمانته وذمته. ضحك الناس، وش هذه؟ هذا حلف الأطفال بذمتي، ويأخذ من لعابه ويمريه على رقبته، هذا حلف بغير الله. ورأس أبوي وعزي وشرفي والنبي وحياة النبي، كل هذا حلف بغير الله، هذا من الشرك. والتسوية بين الله وبين المخلوق، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله عليك، أنا في وجه الله وفي وجهك. تبسم الإخوان، هي موجودة وما أكثرها. أنا في وجه الله وفي وجهك، لماذا تسوي وجه الله مع وجه المخلوق؟ هذا الشرك، شرك الألفاظ. وأقبحه وأفظعه الشرك في الربوبية، كمن يعتقد نافعا ضارا، منزلا للغيث والمطر، محييا للأرض، مع الله غيره. وشرك في العبادة، يذبح لغير الله، للجن، للقبر، للحجر، للشجر، للولي، يقدم عليه العظيم ملكا أو وزيرا أو شيخ قبيلة فيستقبله في طريقه بنحر النحائر وذبح الذبائح، ولو قال بسم الله والله أكبر عليها فإنها مما أحل به لغير الله، لأن صورة الفعل تعظيم بهذا النحر والذبح لهذا العظيم القادم. فقولك بسم الله والله أكبر لا يحللها، كقول الساحر لا إله إلا الله ما تنفعه، وقول الذي لا يصلي لا إله إلا الله ما ترفعه. ومن الشرك في أسماء الله وصفاته أن تجعل المخلوق من أسماء الخالق وصفاته، أو تشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. والثاني السحر، وهو من الكفر. السحر من الكفر والشرك الأكبر، هذا أصله. وفي قول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ايش يا عبد الرحمن؟ يعلمون الناس ايش يا عبد الرحمن؟ يعلمون الناس النوم، ها؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلبه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق. اللي ما له خلاق، ما له حظ نصيب، من هو؟ هو الكافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولا تخدم الشياطين والمردة من الجن الساحر حتى يكفر. ومن صور ذلك أنها لا تخدمه حتى يبول على المصحف المشتمل على كلام الله فيكفر بهذا البول فتخدمه. هذه الشياطين ليستدر الأموال والجاه والثناء من الناس، أو يكتب عزائم، آية الكرسي والفاتحة والمعوذات، لكن يكتبها بدم الحيض والنفاس، أو بالخراءة أعزكم الله والحاضرين، ليهين كلام الله فتخدمه المردة من الجن. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر أنواع، جماعها نوعان: سحر حقيقي ومنه الصرف والعطف، يصرف الإنسان عما يحب عن زوجة أو بيت أو تجارة أو غيرها، أو يعطف على ما لا يحب من امرأة أو تجارة أو بيت أو عقار وغيره، يسميه النساء بالعمل، هذا سحر حقيقي. فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي لبيد بن الأعصم ونجاه الله منه، تغير على أهله ولم يستطع هذا السحر أن يغيره في وحي ربه صلى وسلم عليه. النوع الثاني وهو الأكثر السحر التخييلي، ومنه خفة اليد لاستدرار الأموال. ومن السحر التخييلي سحر سحرة فرعون، ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها حيايا، تقمير على العيون، تخييل لا حقيقة له. ولهذا أوحى الله إلى كليمه موسى أن ألقي عصاك، مجرد ما لامست عصاه الأرض أصبحت حية عظيمة التقمت وابتلعت حبالهم وعصيهم. أول من سجد من؟ هؤلاء السحرة، حيث علموا أن الذي أتى به موسى ليس من جنس تقميرهم وتخيلاتهم ولعبهم على الناس في عيونهم. وهذا هو الأكثر انتشارا الآن، السحر التخييلي. والسحر الحقيقي والتخييل الذي يكون بمعاناة الجن كفر بالله وشرك به. وحد الساحر في شريعة الإسلام ضربة بالسيف إذا لم يتب قبل أن يقدر عليه، كذا جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، أي لردته وكفره. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ هي التي تسمى بالنفس المعصومة. ما هي النفوس المعصومة؟ أولها وأعظمها نفس المؤمن. بما عصمت؟ يا رعاكم الله، بالإيمان وبالإسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت من استطاع إليه، فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه مع الله. من المعصومين أنواع من الكفار لا يجوز قتلهم، فالمرأة والطفل الصغير والشيخ الكبير والراهب في صومعته والعامل في مزرعته الذي ليس لهم إعانة ولا دالة على المسلمين في حربهم لا يجوز قتلهم. عصمت الشريعة دماءهم لأنهم غير مقاتلين. ثالثا الكافر الذمي الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر لا يجوز قتله، له ذمة الله وذمة رسوله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين كفروا وأوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. الرابع الكافر المعاهد، أعطيتموه أيها المؤمنون عهدا لا يجوز إخفاره والغدر به وخيانته. أنا خصم لمن أعطى بي ثم غدر، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. علم هؤلاء الخوارج اللي جعلوا حز رقاب المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين دينا يتدينون به وحشية وجرما ينسب زورا إلى الإسلام، وما هذا إلا من دوائر استخباراتية غربية وشرقية تؤثر على هؤلاء الخوارج، لأنه هالهم فوبيا هذا الدين وانتشاره وذيوعه ودخول الناس فيه أفواجا. من هؤلاء الكافر المستأمن، هرب من بلاده فطلب الأمان عندنا سواء على نفسه أو ولده أو ماله. أيام الشيوعية هربوا بأموالهم طلبوا الأمان عند المسلمين، له أمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة مدة أو مكانا، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من قتل المؤمن بغير وجه حق، ما وجه الحق؟ إذا أتى موبقا يوجب القتل وحكم عليه الحاكم الشرعي بالقتل فهذا مستثنى من الحديث. من بدل دينه فاقتلوه، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، أخرجه مسلم في حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قتل المؤمن ظلما وعدوانا، يتخاصم جاران على أحفاد مزرعة كما تسمعون في بيانات وزارة الداخلية عند إقامة القصاص، يختصم جاران وربما قريبان أبناء عمومة، يحضر الشيطان فيثير هذا على هذا فيضرب هذا بهذا بسلاحه أو بحديدة أو بحجر ثم يقتله. هذا قتل المؤمن ظلما وعدوانا، ورتب الله فيه 5 أنواع من الوعيد، واحدة منها كافية بجعلها كبيرة، فكيف واجتمعت 5؟ ففي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذا وعيد بالنار، خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا، وغضب الله عليه هذا الثالث، ولعنه هذا الرابع، وأعد له عذابا عظيما هذا الخامس. 5 أنواع من الوعيد على هذا الذنب الكبير. ولهذا لو سئلت إلغازا ما أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وش تقول؟ قتل المؤمن المسلم بغير وجه حق. وما أرخص، يا لله، ما أرخص دماء المسلمين الآن عند أتفه الأمور تجري دماؤهم جريانا كالأنهار. حتى ولو زعموا أنهم بهذا يدفعون المظالم في مظاهرات واعتصامات، في تشغيبات وثورات جرت فيها دماء الآلاف أو المئين من الآلاف من المؤمنين بغير وجه حق، يتحمل جرائرها أصحابها، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك أن يقتل الإنسان والديه أو أحدهما، أعظم القتل قتل الوالدين، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الوأد الرابع وأكل الربا. ما الربا؟ الربا عند جماهير السلف كل معاملة محرمة في مقابل البيع فهي ربا، فتشمل البيوع المحرمة أخذا من قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل قسيم للبيع فهو ربا. ومنه الربان العظيمان: ربا الديون وربا البيوع. فأما ربا الديون فهو ربا فضل ونسيئة، يعطيه 100 فيعيدها عليه بعد مدة بزيادة، هذه الزيادة ربا فضل وربا نسيئة. ومنه ربا البيوع: بيع في صورته الربا، يبيع ذهبا بذهب لكن متفاضلا 20 جرام 30 جرام، هذا ربا، ربا الفضل. يبيع تمرا بتمر، وانتم تحبون البرني صح؟ ها؟ جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من خيبر، فنظر فيه فقال: أكل تمر خيبر هكذا جنيبا أي جديدا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره أي من القديم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع التمر القديم بالدراهم، واشتري بالدراهم تمرا جنيبا، هذا ربا البيوع. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على مشهد المؤمنين في أعظم مشاهد الدنيا، متى؟ في يوم عرفة، وضع ربا الجاهلية تحت قدمه، وأول ربا وضعه ربا من؟ عباس بن عبد المطلب، لأن غالب مكاسب أهل مكة، غالب مكاسب أهل مكة من الربا والبيوع المحرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا كم؟ كم؟ 7 منهم يدحين. وشاهديه. وقف حمار عمرو في الطريق. هم 5. لعن النبي في الربا 5. لعن آكله أي الدافع، آكله أي المدفوع له الربا، ومؤكله أي الدافع، وكاتبه اللي أخذ أجرة كتابه لأنه أعان على هذا المنكر، وشاهديه اللي ما لهم شيء، مساكين حشفوا سؤكيله، ملعونون بلعنة هؤلاء. وأعظم من الربا أم الخبائث. ما هي أم الخبائث؟ الخمر. لعن النبي فيها كم؟ 10، العدد ها هنا مراد. وأكل الربا، وفي آخر الزمان يفشو الربا كما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، واطرح لها بالك، وافتح لها مسامع قلبك قبل أذنيك أيها الموفق وأيتها الموفق، لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا، يسمى بغير اسمه، سمي فوائد واستثمارات واقتصاد، سمي مرابحات وقروض إلى آخره، لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، عرق، مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، ويسكي، شمبانيا، حتى يأتي جيل ما يعرف أنها خمر. يذهب الاسم الشرعي ويأتي الاسم المحدث المبتدع، وهذا من أسباب انتشاره وذيوعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يعتمه غباره، لأنه لم يبالي أصاب المال من حله أو من حرمته. الخامس: وأكل مال اليتيم. من اليتيم؟ من مات أبواه أو أبوه، واليتيم إلى متى يتم؟ إلى أن يبلغ، فلا يتم بعد البلوغ. ولا كان أنتم كلكم ميتام، أنتم يا الشيبان تركم ميتام، هذا لا يكون يتما في الشريعة. اليتيم هو الذي لم يبلغ، لأن هذا لا يستطيع أن يدفع الأذى والضرر والظلم عن نفسه ولا عن ماله، فأكل ماله مشدد فيه حتى صار من كبائر الذنوب. وفي المقابل، واعتبروا بكمال هذه الشريعة، بكمال هذا الهدي الغر، بالمقابل من رعى اليتيم وكفله وأحسن إليه فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كهاتين. هذه شريعة عظيمة تعظم على الكبير وتثيب على ضده من العمل الجلي. كم هذه الكبائر المذكورة الآن؟ خمسة. والشيء الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الربا، وأكل مال اليتيم. السادس: التولي يوم الزحف. التولي هو الهرب، الجبن يوم الزحف، أي يوم أن يكون الجهاد على صاحبه فرض عين. متى يكون الجهاد فرض عين؟ بإجماع المسلمين في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يحضر الصف في خط الجهاد والقتال، فهذا القتال في حقه فرض عين، فإن تولى وهرب وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان الهروب تكتيكا عسكريا بأمر قواده للكر والفر، فإن كان من هذا الباب وبأمر قائده لا يدخل في الوعيد. ويكون الجهاد فرض عين إذا دهم العدو بلدا وجب على أهله دفعه حتى تتشكل لهم الراية. ويجب الجهاد فرضا عينيا ثالثا إذا استنفر ذلك ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات جمع محصنة، وهي التي أحسنت بالدين حتى لو ليس لها زوج، محصنة بالدين والعفاف تقذف. المحصنة الغافلة لا تدري عن هذا الفعل بما اتهمت به، غافلة لاهية، وهذا بابه الغيبة، هو باب القذف لهذه الغافلات. المؤمنات، لأن المؤمنة عصمها الله بالإيمان، فقذفها كبيرة من كبائر الذنوب. أعظم من قذفت في هذه الأوصاف الثلاثة من هي؟ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن أمها وأبيها وإخوانها وأخواتها وجميع المؤمنين. قذفها ليس المراد عائشة ولا أبوها، وإنما المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عرضه، لأنها ماء وجهه، فبرأها ربي من فوق سبع سماوات بآيات لا زالت تقرأ ويتلوها المؤمنون. وبالتالي كذلك لو قذف مسلما محصنا بالإسلام غافلا فهذا من كبائر الذنوب، لكن لماذا قال النبي في تلك الستة نوه بها بالذكور وفي القذف نوه به بالإناث؟ لأن غالب القذف يتجه إلى المرأة فالأكثر، فتوجه إليه الوعيد، وقد يلحق الرجال كما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هي في حق النساء لكن يلحق الرجال إذا فعلوا مثله. لعن الله النائحة، النياحة كثيرة في حق النساء، لكن لو ناح الرجل ناله هذا الوعيد. اجتنبوا السبع الموبقات، فذكرها عليه الصلاة والسلام، ومن وقع في كبيرة فهي على نوعين: إن كان ذنبا خالصا في حق الله فليستر على نفسه أولا وليتب إلى الله توبة نصوحا صادقا فيها مع ربه، فإن التوبة النصوحة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبله. وإن كانت هذه الكبيرة أو الذنب يتعلق بالآدميين مسلمين أو غير مسلمين، كالربا، كأكل مال اليتيم، كالقذف، فمع التوبة والإقلاع عن هذا الذنب أن يستبيح المؤمن أو صاحب هذا المال والعرض الذي نال منه، ولو كان المال مأخوذا من كافر تستبيحه، لأن ديننا حرم الظلم علينا وعلى غيرنا. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعتذر إليكم أيها الإخوة، فالكلام على هذا الحديث كلام متشعب وذو شجون، ولكن لعلنا أحطنا وأخذنا منه ما يبين مراميه ومقاصده، لعلنا أن نكون وإياكم ممن مدحهم الله وأثنى عليهم بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يقول هذا السائل: ما هو الحد الواضح للمسلم الذي يجعله بعيدا عن الرياء؟ الرياء أين محله أيها الإخوة؟ محله في القلب، محله في النية. الحد الواضح لا حاجة فيه إلى تطويل، فهو ما تعمله أنت أهو لله أو لغير الله. ولهذا الحديث الذي قام عليه الدين حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وش يقول الناس؟ النية إيش؟ مطية. يقوم المصلي يصلي صلاة التي تميزها النية، والنية نيتان: نية المعمول له لمن هذه الصلاة، إن كانت لله فهي توحيد، إن كانت لغير الله فهي شرك، إن كان أولها لله وفي أثنائها لحظت لغير الله فقد طرأ عليها الرياء. وأنت في حالته إن جاهدته في دفعه ومدافعته فأنت موحد، وإن استرسلت معه واستهنت به فقد أحبطت عملك بهذه الصلاة لأنك جيرتها وصرفتها طلبا للمدحة والثناء وطلبا للتسميع وطلبا للهياط. والهياط ما هو خاص في الصلاة، في الصلاة وفي غيرها. الرياء محركه النية، وهناك نية التمييز بين العبادات. تصلي 4 ركعات وش تبغى فيها، فرض ولا نفل؟ أبي فرض. أي الفروض، الظهر أم العصر أم المغرب؟ ها أم العشاء؟ المغرب ما هي 3 ركعات، ما هي 4 ركعات، 3 ركعات. إذن هذه النية المميزة اسمها نية تمييز العبادة، والله أعلم. والرياء إذا جاهده المؤمن وجاهد نفسه لجأ إلى الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا بعد المجاهدة، ما هو قبلها. ثم احذر أن يأتيك الشيطان يوسوس لك في خوفك من الرياء فتقع في الوسواس. تقول ما أنا مصلي مع الجماعة خاف يمدحوني الناس، إذن تركت الجماعة فأثمت. أنا ما لي حاجة خاف الناس يشوفوني ويمدحوني، صرت فريسة لمن؟ للشيطان، لعب عليك، والله أعلم. الرجل يعزم الرجل للعشاء أو الغداء فيقول له أنا في وجه الله منك، وهل هذا المدعو جوعان يوم أنك تلزم عليها التلزيم هذا؟ هل هو له 4 أيام ما طب الزاد بطنه؟ علموني يا أخواني. أو هذا من بابي نقط نقط أنتم عارفين. وجه الله عظيم لا يبتذل في عزيمة وفي دعوة وفي كرامة وفي سالفة. وجه الله عظيم لا يسأل به إلا الجنة. ودرستم في كتاب التوحيد في مقرركم في المراحل الإعدادية باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تبتذل وجه الله العظيم علشان عزيمة وهو شبعان وانت شبعان، لكن تقولها هياط علشان قال فلان كرم ضيفانه، وعشان فلان أكد العزم. تركوا هذا الآن إلى شيء آخر، علي الطلاق إلا تمد ذبيحتك. لما هل هذا الحلف لله؟ كذبت والله ما هو لله، لكن لتثبت للجماعة والربع أنك صامل في عزميك. وهذا مع ما فيه من ابتذال وجه الله وحده بالطلاق إلى أيضا تعدي حدود الله جل وعلا. وما أكثرها فينا، ونقول حنا أهل العقيدة، حنا أهل الدين. يلا وين الدين العقيدة؟ ها هنا. لكن هذا في دائرة الرياء العامة لإكرام الضيفة، والله أعلم. أنا في وجه الله منك لا يجوز، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والحديث من سأل بالله فأعطوه، ومن حلف بالله فصدقوه. أما رواية ومن سأل بوجه الله فأعطوه فهي رواية ضعيفة شاذة، والله أعلم. السؤال الأخير، أذن مؤذن أيتها العير، يقول كيف التخلص من الوسواس؟ الوسواس لم يأتي إلا ذا القلب الضعيف الغافل الذي سلم واستسلم لهواه وشيطانه. هل جاء الوسواس إلى الداشر اللي ما يصلي؟ سمعت داشر ما يصلي جاء الوسواس في الوضوء؟ ها ما يجي. اللي ما يصلي هل يأتيه الوسواس في الركوع والسجود؟ يأتي. اللي ما حج ولا طاف يأتيه الوسواس في طوافه؟ ما يأتيه. الشيطان إذا عجز عن صرفك عن العبادة بأنواع الصوارف جاءك في العبادة نفسها ليوسوس لك ولتركه ولاتقائه وللحذر منه، اطرحه تغافله. شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد أنه خرج منه شيء في الصلاة ولا يدري، أخرج منه شيء أو لا؟ كلكم تحس بهذا، قرقرة البطن وحركة في الدبر، حتى الموسى يقول لا أكيد خرج مني. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع بوم صوتا أو يجد ريحا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. جاء عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي. ليه؟ شعرة ما هي بغيره، انتبهوا، شعرة يحرك فيها دبر المصلي يريه أنه خرج منه شيء، يظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا سد لهذا الباب، باب الوسواس. فإن قويت على دفعه واضطراحه وإهماله، تبي لك مجاهدة شوي، يوم يومين، فالحمد لله. وإلا ارقى نفسك وراجع طبيبا نفسيا يرتب لك علاجا، لئلا تسترسل مع الوسواس إلى أن تبلغ حد القاري أو تبلغ والعياذ بالله حد الجنون. اتصلت علي امرأة مرة تشكو بنتها، تقول بنتي تدخل دورة المياه الفجر ما تخرج منها إلا بعد المغرب، شو تسوي؟ سبح الجن في حمامها، وسواس، تعيد الغسل، تعيد الوضوء، تعيد المضمضة، تعيد غسل محاشمها. هذه مريضة، علاجها عند مستشفى الأمراض العقلية. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا.